باب صلاة العيدين سمي به لأنه يعود سمي به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لما انتهى المصنف رحمه الله من بيان صلاة الجمعة وأحكامها وما يتعلق بها ولأهمية الجمعة وكونها فرض عين، اهتم بها المصنف رحمه الله وجعلها الكلام عليها أولا للاهتمام بها، لأنها مهمة ولأنها فرض عين على كل مسلم بالغ حر ذكر مقيم، لأن المسافر ليس عليه جمعة والعبد ليس عليه جمعة والصغير والمرأة ليس عليهم جمعة. فلما تكلم عن أحكام الجمعة وفضله وما يجب لها، وتكلم عن الخطبة ووجوب الاستماع لها وعدم التشاغل عنها، وكذلك ما نهى عنه رسول الله من تخطي رقاب الناس وأذيتهم في الجمعة، بعد ذلك ذكر أحكام صلاة العيد، لأن صلاة العيد أيضا من فروض الكفاية، والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وأمر أن تخرج النساء أيضا لحضورها، حتى إنه أمر أن تخرج العواتك، يعني اللاتي لا يخرجن من البيت، اللي هن غير متزوجات، يخرجن ويحضرن دعوة المسلمين في صلاة العيد، وهذا خاص بصلاة العيد، وإلا فالنساء يكره لهن حضور مجامع الرجال، لكنهن يخرجن ويحضرن دعوة المسلمين ويحضرن الخطبة ويكن على جانب، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج ذوات الخدور والحيض، حتى ولو كانت حائض تخرج لكنها ما تجلس في مصلى الناس، تكون في ناحية أخرى غير المصلى. فكل هذا للاهتمام بها بصلاة العيد. وسمي العيد عيدا لكونه يعود ويتكرر، كونه يعود ويتكرر، لأنه يعود كل سنة ويتكرر كل سنة، فسمي عيدا من العود، لأنه يعود ويتكرر، وهذا هو ما كان يعود ويتكرر، هذا يسمى عيد. والأمم كل له عيد يعود ويري، ولكن الحمد لله إن الله منع الإسلام بهذين العيدين فقط، ولا ثالث لهما إلا عيد الأسبوع وهي الجمعة، وإلا فلا هناك أعياد غير عيد الفطر وعيد الإضحى. هذا الأعياد التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بها وجعل لها أحكام من الصلاة ومن الخطبة ومن الفضل، وخص كل واحد بأشياء تختلف عن الآخر، فصلاة عيد الفطر لها أحكام، وصلاة عيد الإضحى لها أحكام، من حيث أن هذا عيد الإضحى يشرع فيه أو يسن فيه الأضحية وبيان أحكامه، واختلف العلماء في وجوبها أو عدم الوجوب. وأما عيد الفطر فهو شكر لله سبحانه وتعالى على إكمال شهر رمضان، وله أشياء مستحبة فيه، وعيد الإضحى له أشياء مستحبة فيه. فهذه العيدين التي خصها الله لأهل الإسلام، والمصنف هنا يبين لنا أحكام صلاة العيدين. لما انتهى من ذكر أحكام صلاة الجمعة شرع في بيان أحكام صلاة العيدين. نعم.
سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلا، وجمعه أعياد،
أو تفاؤلا بعوده مرة أخرى. ولذلك كان بعض الناس مثلا إذا سافر صاحبه كذا قال سفر حميد وعود إن شاء الله، فهو إما إن لأنه يعود ويتكرر، أو سموا عيد تفاؤل إنك حضرت العيد هذا العام، ويتفاؤل إنك إن شاء الله ستحضر العيد الآتي بعده إن شاء الله. أنا
وجمعه أعياد، وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية.
نعم، هي فرض كفاية على المسلمين، إذا قام به مجموعة من المسلمين كفى، وليست فرض على كل واحد، لو تأخر شخص ما تضره، لكن لو تركها الكل يعتمون، ولا يجوز أن يتركوها، لابد أن يصلوا صلاة العيد، لكن إذا حضرها مجموعة من المسلمين فقد قاموا بالكفاية. نعم بفرض الكفاية. نعم.
لقوله تعالى فصل لربك وانحر.
نعم فصل لربك وانحر يعني بعد صلاة العيد يأتي النحر. ولذلك بالنسبة للأضحية ما تصح إلا بعد الصلاة. ولو نحر إنسانا أضحيته قبل صلاة العيد ما صحت، لا بد أن تكون بعد صلاة العيد. نعم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الناس وذكر بالخطبة في خطبة العيد صلى الله عليه وسلم وأنه لا بد أن تكون بعد الصلاة، فقام رجل يقال له عبد الله بن نيار من الصحابة رضي الله عنه وقال يا رسول الله إني ذبحت أضحيتي قبل الصلاة قبل أن آتي هنا، ذبحتها وزعتها، من قصده أنه يسبق الناس في إعطاء الفقراء والمحتاجين حتى يكون أول ما يؤكل منها حرصا منه على الخير. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم، يعني ليست بأضحية إنما ذبحتها للحم لا للأضحية. فقال يا رسول الله إن عندنا عناقا هي أحب إلينا من شاتين، فهل تجزي أن أذبحها الآن حتى تكون أضحية؟ العناق ما تمت سنة. فقال النبي نعم تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل السن للأضحية، وهي إذا كانت من الماعز لابد أن تكمل 12 شهر، وإن كانت من الضأن لابد أن تكمل 6 أشهر، وإن كانت من البقر لابد أن تكمل 2 سنين، وإن كانت من الإبل لابد أن تكمل 5 سنوات، فأقل من هذا السن ما يجزي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال تجزي أنت وحدك ولا تجزي بعدك إلى أحد. فالحاصل الله يقول فصل لربك وانحر، فبعد الصلاة التي أمر الله بها صلاة العيد يأتي النحر بعدها. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها.
نعم يداومون على صلاة العيد لأنها يعني من شعائر الإسلام الظاهرة. نعم.
إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام.
نعم لو أنهم تركوها أهل البلد ولو كانوا مسلمين يجبرهم إمام المسلمين على القيام بالصلاة، ولو أدى ذلك إلى قتالهم، كما لو تركوا أيضا ركن، كما لو تركوا الزكاة وجب قتالهم حتى يبذلوا الزكاة، فهذا أو تركوا الأذان، الأذان فرض كفاية، لو تركوا أهل البلد ما يأذنون لازم الإمام يلزمهم، وإذا أحوج الأمر إلى قتالهم فليقاتلهم ويجبرهم على الأذان، لأن هذه شعائر الدين، شعائر الإسلام الظاهرة،
لأنها من أعلام الدين الظاهرة، وأول وقتها كصلاة الضحى.
نعم أول وقت صلاة العيد كصلاة الضحى، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، كل هذا وقت لصلاة العيد. ونظرا إلى أن أكثر الناس لا يعرفون فهي تقريبا قريب بعد طلوع الشمس بثلث ساعة، هذا يكون ارتفاع الشمس قيد رمح قريب ثلث ساعة، يعني ينقص دقيقة أو دقيقتين أو يزيد بهذا الحدود. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدع.
ولأن قبل ذلك وقت نهي ما تجوز الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، أي قدر رمح. نعم.
وآخره أي آخر وقتها الزوال، أي زوال الشمس.
نعم الزوال الذي هو دخول وقت الظهر. نعم.
فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال صلوا من الغد قضاء.
نعم إذا ما جاءهم خبر العيد إلا بعد الظهر فهم يعيدون، كانوا في عيد رمضان يفطرون، وإن كان في عيد الإضحى فإنهم ما يصلون الصلاة إلا من الغد من بكرة مثل وقتها العادة. نعم.
لما روى أبو عمير بن أنس عن أمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه. تسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا.
نعم، تسن صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، بحيث لا تشق على الناس الذهاب إليها، لأن هذه سنته صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيدين، صلاة عيد الإضحى أو عيد الفطر، كان يصليها في الصحراء، أي يخرج عن البلد في المكان الصحراء لما فيه بنيان ويصليها هناك. وقد كان مصلى العيد معروف في المدينة الذي كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، وإن كان هو الآن قريب من مسجد هناك يسمونه مسجد الراية، كان هو مسجد الغمامة اللي يسمونه مسجد الغمامة، تقريبا هو ذاك مكان ما يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة العيد، لأنه في ذلك الوقت ذلك المكان ليس فيه بنيان وإنما هو صحراء.
لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه. وكذلك الخلفاء
كذلك بعد هذا يسمى المصلى، ما يسمى مسجد، لأنه ما هو مسجد لا بني ولا ذلك، لكنه يسمى مكان للصلاة مصلى. فكان يصلي في صلاة العيدين، وكان يصلي فيه أيضا على الجنائز، على الجنائز يخرج هناك ويصلي عليها هناك، ما كانوا يصلون في المساجد إلا نادر، وإلا فقد صلى صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
ويسن تقديم صلاة الإضحى وعكسه الفطر فيؤخرها.
نعم، هذا من سنن صلاة العيدين، أن من سنن صلاة العيدين أن يبادر بالصلاة في صلاة عيد الأضحى، وأما في الفطر يتأخر فيه. والحكمة في ذلك أن الناس يخرجون الفطرة في ذلك اليوم، والأفضل إخراج فطرة الصائم الأفضل ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، هذا أفضل ما تخرج، ولو أخرجها في الليل قبل بيوم أو يومين فلا بأس، لكن ما يجوز أن تأخر عن يوم العيد، فالأفضل أن تخرج في ذلك الوقت ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، هذا أفضل ما تخرج. فناسب أن الإمام ما يستعجل بصلاة العيد حتى يعطي الناس وقت يمديهم يوزعون صدقاتهم. أما صلاة الإضحى فالأفضل المبادرة، لأن الناس مشغولين بضحاياهم وينتظرون للإمام يصلي حتى إنهم يذهبون فيدحرون ضحاياهم، فمن الأفضل أن يبادر في صلاة مرد ما ترتفع الشمس في رمح، يصلي صلاة الأضحى من أجل يأتي الناس وقت الذبح ضحاياهم وتوزيعها. كما أنه يستحب في العيد الفطر أن يأكل تمرات قبل أن يخرج إلى المصلى بعد صلاة الفجر، يأكل ما يتيسر من تمرات، ثلاث تمر أو خمس أو سبع على وتر قبل الذهاب. وأما في صلاة عيد الأضحى فالأفضل أن لا يطعم شيئا حتى يرجع ويأكل من ضحيته، هذا هو الأفضل. نعم.
لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الإضحى وأخر الفطر وذكر الناس.
نعم، مذكر الناس أي الخطب، لا بد من خطبة للعيد، ولكن الصلاة مقدمة على الخطبة عكس الجمعة، الجمعة لا بد أن تكون الخطبة قبل الصلاة، وأما العيد فالأفضل كونها الصلاة قبل العيد، لأن الصلاة هي التي فرض كفاية، أما حضور خطبة العيد فيه مهي بلازمة، من أحد من يحضر حضر وفيهم لازم حضوره، أما بالنسبة لخطبة الجمعة فهو يجب حضوره لابد من أنا.
ويسن أكله قبلها أي قبل الخروج لصلاة الفطر، لقول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه أحمد. والأفضل تمرات وترا.
نعم، الأفضل يأكل تمرات وترا، يعني يأكل ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11، فهذا أفضل. والسبب في ذلك أنه في عيد الفطر الناس يصبحون صائمين قبل في رمضان ما يطعمون شيء، فاستحب أن يأكل ليجل يظهر الفرق بين أمس الصيام واليوم الذي هو فطر، فيبادر إلى الفطر مبادرة إلى ما أباح الله له في هذا اليوم الذي قبله، ممنوع أن يأكل بالنهار وحرام، في اليوم الثاني أباح الله لك الأكل، فتبادر إلى ما أباح الله لك وتبادر إلى هذه الرخصة الذي أعطاك الله. أما بالنسبة للعيد الأضحى فهو ما هناك صوم واجب قبله، نعم مستحب لكنه ما هو واجب، مستحب. ويستحب أنك تأكل من أضحيتك أيضا علشان تبادر بذبح الأضحية وتطبخ ما تقدر عليه وتأكل من لحمها أو تشرب من مرقها، لأن النبي كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم.
والأفضل تمرات وتراء والتوسعة على الأهل والصدقة، وعكسه أن يسن الإنساك في الإضحى إن ضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته لما تقدم، والأولى من كبدها.
نعم الأولى يأكل من كبدها، لأن الكبد عادة تؤكل نيئة وليس منها ضرر، فالأفضل أن يبادر، وذلك من الكبد لسرعة تناولها لأنها جاهزة من حيث يذبحها يستطيع أن يأكل، فالأفضل أن يطعم منها شكرا لله على هذه النعمة ومبادرة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى حيث أمرنا بذلك، فصل لربك وانحر. نعم.
وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر.
نعم تكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر، أما إن كان هناك عذر من شدة برد أو شدة حر أو مطر أو ثلج أو نحو ذلك فلا بأس، ما يخرجون إلى الصحراء، يصلون في المسجد، وهذا بالنسبة لجميع البلدان المدينة وغيرها، إلا بالنسبة للمسجد الحرام فالأفضل الصلاة في المسجد الحرام، لأنه من حيث شرعت صلاة العيد والناس ما كانوا يخرجون إلى صحراء بل يصلون في المسجد الحرام، المسجد الحرام السنة الصلاة فيه، صلاة عيد الأضحى أو عيد الفطر، أما غير المسجد الحرام فهو السنة أن يكونوا في صحراء، ولكن لو احتاجوا أن يصلوا في الجامع فلا بأس لحاجة مطر أو برد شديد أو حر شديد أو خوف ونحو ذلك فهم يصلون في المسجد. ثم أيضا يستحب إلى في البلدان الكبيرة التي يكثر فيها الناس الكبار السن والمرضى والعجزة ونحو ذلك، إذا كانت مدينة كبيرة فالأفضل أنهم يخرجون يصلون بالصحراء، ويجعل الإمام شخصا آخر يصلي بالناس بالجامع أسهل لهم، حتى أنه كبير السن والمريض ونحو ذلك والعاجز يجون ويصلون صلاة العيد في المسجد، والناس عموم الناس يخرجون إلى الصحراء، لأن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعل ذلك في الكوفة، كان يخرج ويصلي بالناس ويأمر أحد العلماء أن يصلي بالناس في الجامع من أجل الضعفة والعجزة. هنا
وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم، ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي رضي الله عنه، ويخطب لهم ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، وأيهما سبق سقط به الفرض.
نعم سقط به الفرض، سواء اللي في الصحراء أو الذين في المسجد، وإذا صلوا الذين في المسجد جاز لهم أن يذبحوا ضحاياهم وجاز لغيرهم، لأنها متى ما صلي أحد الصلاتين سواء اللي في الصحراء أو في المسجد جاز ذبح الضحية. نعم.
وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية، ويسن تبكير مأموم إليها.
يعني يسن للمأموم أن يبكر إلى الصلاة، فكان كثير من العباد والحريصين على المسارعة إلى الطاعات وعلى العبادات إذا صلى الفجر يطلع المصلى العيد من أجل المبادرة في ذلك، فهذا أفضل يبادر. أما بالنسبة للإمام فهو ما يخرج حتى يتكامل الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج من بيته إلا بعد ما تفحت السفة خرج من بيته وذهب حتى من حيث يأتي يشرح في الصلاة. نعم.
ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه ماشيا.
نعم يستحب أن يكون ماشيا، الأفضل أن يذهب إلى صلاة العيد ماشي، فإن كان صلاة مكان بعيد ويحتاج إلى الركوب فلا بأس، لكن الأفضل أن يأتيها ماشيا.
لقول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي. وقال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم بعد صلاة الصبح، ويسن تأخير إمام إلى وقت الصلاة.
نعم الإمام نفسه يستحب تأخيره، يعني يتأخر إلى وقت الصلاة، ما يخرج إلا وقت الصلاة، نعم، لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والإضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة.
نعم، ما كان يخرج ويجلس ينتظر الناس، لا، يخرج إذا علم أنهم قام بالاجتماع وخرج، وأول ما يدخل يبدأ بالصلاة. نعم.
رواه مسلم. ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر.
نعم، الإمام ينتظر، يعني ينتظره المصلون وهو لا ينتظر، إذا جاء وجدهم صلى ولا يقعد ينتظر الناس يجون، لأن الحق للمتقدمين، فإذا جاء وجد مجموعة متقدمين هذا ولهم لهم الحق، ما يأوبهم وينتظر غيرهم، يصلي بالموجودين، واللي تأخر تأخر فقد تأخر عن نفسه. نعم.
ويخرج على أحسن هيئة،
أي نعم، يستحب للمأموم وللإمام أن يخرج إلى صلاة العيد على أحسن هيئة، يتنظفون ويتطيبون ويلبسون أحسن ثيابهم، هذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله والصحابة والتابعون، فهذا هو الأفضل. نعم.
ويخرج على أحسن هيئة، أي لابسا أجمل ثيابه، لقول جابر كان النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر.
نعم. ولعموم قوله سبحانه وتعالى هذه صلاة يا أيها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فهذا مستحب في الصلاة كلها أن يكون على حالة حسنة، وأن يكون لباسه لباس طيب، ولا ينبغي أن يتساهل حتى في الصلاة المفروضة التي هي الصلوات الخمس، إذا أتى إلى الجماعة ينبغي أن يكون لباسه لائق، لأن الله أمر بأخذ الزينة للصلاة، ولا يعمل مثل ما يعمل بعض الناس، ربما أنه يجي مثلا ما عليه إلا وزرته وعليه فنيلة تجد مثلا طالعة كتوفه وكذا، لا، حول أنه يلبس لباس للصلاة ويتجمل فيها، ما يجعل كأن محل عمله ومحل صلاته واحد، لا، يميز محل العبادة، يميزه بزيادة نظافة وبزيادة لباس، الله أمرنا بهذا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، لكن وين كان تجزي؟ لو صلى وهو ما عليه إلا إزار كفى، أم صلى ولا عليه إلا سروال كفى، الصلاة تجزي، لكنه ترك الفضيلة وترك السنة، فهو يلبس من أحسن ثيابه للصلاة ويتجمل لها، كثير من الناس ما يبالون بهذا، تجد مثلا الثوب اللي هو مثلا ينام بالليل وكذا يطلع ويصلي مع الجماعة، لا يكره هذا، الأولى أنه لباسه اللي يروح للسوق ويطلع المحل العمل هو اللي يجي يأتي بالصلاة أيضا، لأن الصلاة مأمورين بالتجمل لها وقت الزينة لها. نعم.
إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه.
نعم، إذا كان الإنسان معتكف في المسجد، بعض العلماء يقولون إن المعتكف ينبغي يخرج إلى صلاة العيد بثيابه ثياب المعتكف ولا يذهب يتجمل، يقول لأن هذه الثياب وإن كانت جميلة لكنها أثر عبادة وأثر طاعة فهي أفضل، والقول الآخر لبعض العلماء قالوا لا، لابد يتجمل فيها، النبي كان يعتكف وكان ينبس الحسن ثيابه ولو هو معتكف ما يخالف، لو اعتكف إذا صلاة العيد يغير لباس اعتكافه ويلبس الثياب الطيبة والجميلة ويصلي في صلاة العيد، ولعل هذا أولى، لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن شرطها، أي شرط صحة صلاة العيد، استيطان.
نعم، استيطان مثل شرط صحة الجمعة، يعني العيد ما تقام إلا في بلد تقام فيه الجمعة، البلد الصغيرة اللي ما يصلون جمعة أو البادية الذين يسكنون في البادية ذلك ما عليهم صلاة عيد، لأن الجمعة أهم ولا عليهم جمعة، النبي ما كان يأمر الأعراب الذين كانوا حواليه في المدينة، ما كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بصلاة جمعة ولا بصلاة عيد، فصلاة العيد تابعة لصلاة الجمعة، المحل الذي تقام فيه الجمعة يقام فيه العيد، والمكان الذي ما تقام فيه الجمعة ما يصلي فيه عيدنا.
وعدد الجمعة
كذلك يعتبر لها ما يعتبر لعدد الجمعة، عند من يشترط عدد 40 يقول كذلك ما يصلون العيد إلا إذا كانوا 40 فأكثر. نعم.
فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلي.
نعم، في حجة الوداع كان يوم عرفة هو يوم الجمعة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مسافر ما صلى الجمعة، صلىها ظهر. وإن كان أنه تقدم أنه خطب صلى الله عليه وسلم، لكن خطب خطبة واحدة، والجمعة لها خطبتان. والأمر الثاني أنه أسر بالقراءة في صلاة الظهر، ولو كانت جمعة سنجهر بالقراءة. معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره تمر عليها الجمعة ومعه الخلق الكثير، لأنه في عرفة كان معه 120,000، ومع ذلك صلى الله ما صلى جمعة، صلىها ظهرا في عرفاتنا.
لا إذن إمام فلا يشترط كالجمعة. لا إذن إمام.
نعم، ما يشترط فيها إذن الإمام. نعم.
ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر.
نعم، هذا من السنن في صلاة العيد، أنك إذا خرجت من بيتك تذهب مع طريق، وإذا رجعت من مصلى العيد ترجع مع الطريق الآخر، لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، يخرج إلى صلاة العيد من طريق، وإذا رجع يرجع من طريق آخر. وهذا والله أعلم بناء على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن، يحب، كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته أخذ الطريق الأيمن وذهب إلى مصلى العيد، وإذا صلى العيد ورجع أخذ الطريق الأيمن. فإذا أخذ الطريق الأيمن يبي يختلف طريقه، لأن طريقه بالروحة غير طريقه بالمجيء. إذا خرج من بيته أخذ الطريق الأيمن، وإذا جاء رجع من المصلى أخذ الطريق الأيمن، معناه تختلف. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا كثير، وإذا اعترضه طريقان عليه الصلاة والسلام متساويان أخذ الطريق الأيمن، يفضل اليمين صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. ولذلك لما جاءنا المطاف وقبل الحجر أخذ على يمينه، وكان يطوف والبيت عن يساره لأنه أخذ عن يمينه. ولما كان في منى عليه الصلاة والسلام وصار صباح يوم عرفة وذهب من منى إلى عرفات إلى نمرة، خرج وما أخذ الطريق الأيمن الذي هو طريق رب معروف، اللي هو الخط رقم 4 أو رقم 5، كان طريق رب، ذهب النبي مع هذا. ولما رجع رجع من طريق المأزمين عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يذهب مع الطريق ذاك اللي هو رقم 3 وهو رقم 4 من طريق رب، وأما المأزمين فهو يجي منها رقم 5 و6 و7 يجي من طريق المأزمين. فكان النبي لما ذهب من عرفات من منى أخذ الطريق الأيمن مع طريق رب، ولما رجع من عرفات أخذ الطريق الأيمن فأتى من الجهة الثانية التي هي طريق المأزمين. فكان النبي يستحب هذا. وقول عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره، يعني كان يعجبه أنه يأخذ اليمين. إذا أراد أن يلبس سراويله أدخل الرجل اليمنى قبل اليسرى، إذا أراد أن يلبس نعليه أو الخفين أدعس الرجل اليمنى قبل اليسرى، وإذا أراد أن يترجل يعني ينظف شعره شعر رأسه يكده كذا أخذ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر عليه الصلاة والسلام. وهكذا يحب التيامن. وفي طهوره عندما يغسل يديه يغسل اليد اليمنى ثم اليسرى، ثم يغسل الرجل اليسرى الرجل اليمنى ثم اليسرى. فهكذا كان يعجبه التيامن في كل أفعاله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه إذا كان خرج لصلاة العيد أخذ الطريق الأيمن، وإذا رجع أخذ الطريق الأيمن صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد. نعم.
لما روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، وكذا الجمعة. قال في شرح المنتهى: ولا يمتنع ذلك في غير الجمعة. وقال في المبدع: الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره. ويصليها ركعتين قبل الخطبة، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون الصلاة قبل الخطبة، ويجعلون الخطبة بعد الصلاة، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم. لكنه بعد ذلك، بعد عهد الخلفاء الراشدين، صار بعض الأمراء يقدمون الخطبة على الصلاة، ولذلك أنكر عليهم الصحابة وأنكر عليهم التابعون وقالوا خالفتم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالصلاة قبل الخطبة، ولأن الخطبة ما يلزم حضورها لكل أحد، والصلاة هي المقصود وهي فرض الكفاية. أنا نعم يكفي.
هذا سائل يقول: نرى كثيرا من إخواننا المسلمين جزاهم الله خيرا حضروا إلى المسجد الحرام هذه الليلة من معتمر ومعتكف وصائم وقائم لإحياء ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وإننا نرغب من سماحتكم توضيح هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور جزاكم الله خيرا.
اللهم صلي وسلم على محمد. الإسراء والمعراج ثابت في القرآن في السنة وإجماع الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. ولأن الله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، وفرض الله عليه هذه الصلوات العظيمة الصلوات الخمس، فرضها عليه 50 صلاة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم من شفقته على أمته ورفقه ورحمته بهم سأل الله التخفيف، فخفف الله وجعلها 40 صلاة. ثم لما قابل موسى وبالسماء قال له موسى: ارجع إلى ربك. كذلك حتى جعلها الله 5 صلوات، ومن فضله ورحمته سبحانه وتعالى وإكرامه لهذه الأمة أنه جعل هذه الخمس الصلوات هي الفرض وهي اللازمة، وجعل ثوابها ثواب الخمسين صلاة، وهذا نعمة منه سبحانه وتعالى وفضل على هذه الأمة. أما ما يفعله بعض الناس مثلا من إحياء هذه الليلة أو اعتقادهم أن إحياءها فيه فضل، فهذا لم يرد فيه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، ما لم يفعل أحد منهم ذلك. ثم إنه أيضا اختلف الناس في الإسراء متى كان، هل كان في شهر رجب أو كان في شهر رمضان أو كان في شهر ربيع، فطائفة من العلماء قالوا أنه عرج به صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الذي ولد فيه وتوفي فيه صلى الله عليه وسلم، وعرج فيه في شهر ربيع، وبعض منهم قال في رجب، وبعض منهم قال لا إنما هو في رمضان، رمضان الذي الله سبحانه وتعالى فضله على سائر الشهور وأنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذا الإسراء كان في رمضان. فبعض العلماء يقول كان الإسراء في رمضان، وبعضهم يقول كان الإسراء في رجب، وبعضهم يقول كان الإسراء في ربيع الأول. فإذا كان ما ثبت في أي يوم، فإذا ما ثبت في أي شهر فكذلك أيضا في أي يوم. فمن يقول أن الإسراء والمعراج حصل ليلة 27 أيضا ما عليه دليل، أولا ما ثبت أنه بشهر رجب، فشهر رجب في خلاف، منهم من أثبته ومنهم ما أثبته، فإذا كان ما ثبت في الشهر كيف يثبت بالليلة أيضا؟ فمن باب أولى أن الناس لا يعلمون عن ذلك. فالحاصل أن لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة. فكون الإنسان مثلا يعمل أعمال وفي هذه الليلة مثلا يخصها بصلاة أو شيء من غير سائر الليالي ما يستحب، لأن العبادات مبناها على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي حثنا على قيام ليلة القدر، فنحرص عليها ونحييها ونتحراها ونبحث عنها لعلنا نصادفها ونصلي ونحيي العشر الأواخر كله من أجل عسى أن نوافق ليلة القدر، لأنه أخبر أنها في العشر الأواخر، فهذا فضيلة. أما 27 من رجب ما ورد فيها عن الرسول شيء ولا ثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأولى بالمسلم أن لا يعمل شيء إلا سابقه له الرسول أو آمره به، إما فاعله النبي أو آمر به أو فاعلينه الصحابة والنبي يراهم ولا أنكر عليهم، فهذا ما حصل من هذا شيء، فالأولى بالمسلم أن لا يفعل هذا، لأن هذا يعتبر من الأمور المبتدعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، فكمل الدين في وقت النبي، وهل أحد يستطيع أن يكمل شيء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هناك، النبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع، والله هو الذي أرسله وبين التشريع للناس بأمر الله سبحانه وتعالى، فما كان فعله صلى الله عليه وسلم فهو السنة، أو أمر به أو أقر الناس فعله الناس وأقرهم عليه فنقول سنة، لكن ما دام أنه ما فعله الرسول ولا فعله الصحابة ولا كان التابعون كذلك يفعلون ذلك، فينبغي للمسلم ألا يحيي هذه الليلة ولا يصوم نهارها، لأنه ما ورد فيه عن النبي شيء، ولو أن النبي ورد فيه شيء إما من فعله أو من قوله لبادرنا إلى فعله وفعلناه، مثل ما أمرنا بالصيام يوم عرفة وقال أنه يكفر سنتين نبادر إلى ذلك ونصوم يوم عرفة، أمرنا بالصيام يوم العاشر من محرم نبادر ونصوم فيها كما أمرنا أساسا، وإن كان مستحب لكن نفعل المستحب اللي النبي حثنا عليه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا أمرنا بقيام الليل في رمضان نقوم الليل، أمرنا بتحالي ليلة القدر نفعلها، لكن هذه ما قال لنا الرسول عنها شيء، ما قال أحيوا ليلة 27 من رجب ولا خص رجب بشيء ولا ثبت. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله ما ثبت في شهر رجب تخصيص إحيا ليلة أو صيام يوم أبدا، ويقول ابن حجر رحمه الله يقول لم يثبت في رجب لا صيام ولا قيام على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا خيرهم من العلماء كلهم يقولون ما ثبت شيء، مش هنجعل الناس يجيبون شيء من عند انفسهم
ليلة 27 أحيا وصم ليلة 27 وصم كذا، ما ثبت عن النبي شيء. فالأولى إن الإنسان ما يفعله يتحرى بعباداته أمر الرسول وفعله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وعلى كل حال المسلم الذي يتحرى يدور الخير، لكن ما دام يدور الخير لا تفعل شيء من عندك، من قبل نفسك أو من قبل تقليد الناس، رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته، لا، ما ينبغي لك، دينك مبناه على الأمر. والله سبحانه وتعالى يقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام في أمرنا ألا نخالف بشيء، يقول عليه سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللي يفعله الرسول افعلوه، واللي ما افعله لا تفعلون، لا تجيبون عبادات من قبل أنفسكم، أنتم ما أنتم رسل ولا أنتم حتى تسنون للناس سنن، السنة ما سنها الرسول، أما غيره لا. فهذا الذي يليق بالمسلم وينبغي له التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عمله على منهج الرسول وعلى طريقه صلى الله عليه وسلم وعلى هديه عليه الصلاة والسلام.
هذا سائل يقول: وضعت يدي على المصحف وقلت أعدت ربي ألا أفعل حراما، ثم عاودت وارتكبت المحرم علما بأنني حاولت تركه مرارا ولم أستطع، فما حكم عملي؟ وهل هناك من كفارة؟
هذا على كل حال إنك تتوب وتنقض التوبة، هذا أمر عظيم والعياذ بالله. في ينبغي لك أن تتق الله سبحانه وتعالى وتتوب إلى الله توبة النصوح، وإذا تبت لله توبة النصوح مهما فعلت، ولو أنك تبت ونقضت وتبت ونقضت ونقضت، الآن إذا تبت إلى الله توبة النصوح فالله سبحانه وتعالى يقبل توبك ويعفو عنك ويكفر إن شاء الله عنك سيئاتك، واستقبل مستقبلك بخير وطاعة وعبادة، وتب إلى الله بشروط التوبة المعروفة التي هي التوبة النصوح التي أمرك الله بها بقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي أن تندم على الذنب وأن تقلع عنه وأن تعزم على ألا تعود إليه، فتوكل على الله وتوب إلى الله توبة النصوح واعزم على أنك لا تعود إلى هذا، والتوبة تجب ما قبلها. الله يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويفعل ويعلم ما تفعلون.
هذا سائل يقول: بعض الناس يأخذون الأضاحي إلى المصلى، فهل هذا من السنة؟ وهل يدخل هذا من الرياء؟
لا، ما هو من الرياء، لأنه هذا مروي عن النبي أنه فعل، مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فلا بأس به لو ذهب بها ونحرها هناك، وربما يكون له مقصد حسن، لأنه إذا نحرها هناك يصير حول الفقراء ويعطيهم منها، وإذا صارت ببيته ما حد يدري عنه كذا، فربما يكون هناك فيها زيادة خير له وزيادة فضل، إذا نحره عنده الفقراء ما هو بتارسه يبي ينحر، يعطي هذا جزء ويعطي هذا جزء ويعطي هذا جزء، فهذا ما في بأس إن شاء الله. ولذلك خالد بن عبد الله القسري لما قتل الجعد بن درهم أخذوا معه للمصلى، الجعد بن درهم الذي كان والعياذ بالله ينفى صفات الله، ينفى أن الله تكلم وينفى أن الله على العرش يستوى وينفى صفات الله سبحانه وتعالى، فهو من أعوذ بالله المعتزلة الجهمية الذين ينفون صفات الله. فخالد بن عبد الله كان أميرا فأمره ونهاه عن هذا الشيء وقال: ارجع إلى سنة النبي، فأبى، فلما امتنع ابنه أخذه المصلى يوم العيد وخطب الناس، ولما انتهى من خطبته قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، ونزل من المنبر وقتله، قال: أنا هذه ضحيتي، لأنه هذا عصى الله وحاد الله سبحانه وتعالى وكفر بالله وأنكر قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما وأنكر قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله: لذا ضحى في لما ذكر الجعد بن درهم قال في حقه: لذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرباني لله درك من أخي قرباني، فضحى به يوم الجمعة عند المنبر وضعه وقتله. فكان بعض الناس يضحون وهم لهم مقصد انه يوزع على الفقراء والمساكين، اذا ذبح هناك الفقراء يحضرون الصلاة وعندهم محتاجين، فاذا رأوا هذا وقفوا عنده واعطاهم ما يتناول ما في بأس ان شاء الله.
هذا سائل يقول: نظرا لما تمر به احوال المسلمين في انحاء العالم، فهل يجوز لنا التبرع بقيمة العقيقة لصالح هؤلاء المسلمين؟
الحقيقة لا بأس إن شاء الله، لأن الحقيقة صدقة، والصدقات إن شاء الله تصل إلى أصحاب ما في شيء، لكنك لو أنت فعلته وذبحته وصار حولك فقراء وعطيتها إياهم وتأكدت من وصولها بيدك وبنفسك يكون هذا أولى وأكثر.
أن تدخل الحرام
دخول أهل المسجد، المسجد الحرام وغير المسجد الحرام، أي مسجد، الحائض والجنب ممنوع الجلوس في المسجد، لكن لو مرت مرور صار ما هنا طريق إلا هذا ومرت مع المسجد وهي ماشية وأمنت تلويث المسجد فلا بأس، لكن جلوس لا، ما يجوز لها أن تجلس لا في المسجد الحرام ولا في غيره. وأما الطواف يحرم عليها أن تطوف وهي حائض، وأما طواف الوداع للحائض فالحائض ليس عليها وداع لأن الرسول خفف عنها، كما قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض ليس عليها طواف ودعنا.
هذا سائل يقول: ما قول سماحتكم في كلمة صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟
صدق الله العظيم، لا شك أن الله سبحانه وتعالى صدق، والله يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، ولا شك هذه كلمة حق. والصحابة صدق الله العظيم، والنبي يقول ذلك، بعض مثلا القراء الوقت كونوا مثلا يقوله كل ما قرأ انتهى قرآن صدق الله العظيم كأنها سنة، والنبي ما شرع لنا هذا ولا، أما هي كلمة حق، والله يقول: قل صدق الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا شك صدق الله، لكن كذا جبته في مكان واعتقدت انه سنة انك كل ما قلت تقول صدق الله العظيم، نقول: لا، السنة اللي فعلها النبي او امر بها او فعل الصحابة، النبي ما فعله والصحابة ما كانوا يقولون، يكن يقرؤون القرآن ولا كانوا يختمون بهذه الكلمة، فالاولى التمسك بسنة النبي وسنة اصحابه رضي الله عنهم، لان النبي يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، اما الذي يحدث بعدهم لا، هذا مثل صدق الله العظيم، مثل كذلك احيى ليله 27 او ليله نصف من شعبان او احدث الامور هذه، ما ينبغي للانسان ان يفعل شيء الا اذا تحقق انه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام.
هذا سائل يقول:
لا الطواف لكنها ليست بطلب وليست بلازمه، مع انه لو نسيها او حصل له ما يشغله عنها فإذا تذكر يستحب أن يصليها، وله بواجب لكن يستحب له أن يصليها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما في حجه أتى آخر الليل وصلى الفجر رضي الله عنه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في الحرم، وبعد الصلاة طاف طواف الوداع ولا صلى ركعتين، ركب راحلته ومشى. فلما وصل بئر ذي طوى التي في أسفل مكة التي هي قريبة من الزاهر هناك، لما وصلها أناخ راحلته وصلى ركعتي الطواف هناك. فأنت إذا مثلا انشغلت أو نسيته أو كذا وأردت أن تقضيها فهو حسن، لكنه ما هي بواجبه.
هذا سائل يقول: علي بعض الديون ولي راتب شهري جيد، ولكني أنفق منه على الفقراء والمساكين، والباقي أنفق على أولادي، ولا يبقى من الراتب إلا شيء بسيط، لا أستطيع أن أسدد ديوني. يقول: فما رأي الشرع في هذا، علما أنني أريد أن أسدد ديوني؟
لا، هذا ما يجوز على هالصورة دي، لأن أعطاك الفقراء والمساكين جزاك الله خير، وهذا رأفة منك ورحمة بهؤلاء الفقراء، وتثاب عليه إن شاء الله لك أجر، لكنك الأولى أن تبري ذمك قبل شيء، سدد دينك، وتسديد دينك أوجب عليك من أنك تعطي الفقراء والمساكين، فإذا سددت دينك اللي عليك وبيت ذمك جزاك الله خير، أعطى الفقراء والمساكين، لكن تروح تتصدق وتترك شيء واجب عليك وتحرم صاحب الحق حقه وتماطله بحقه وأنت قادر على الوفاء وتقول: أنا أبي أتصدق؟ لا، الواجب قبل النافلة، صدقك نفل، وتأدية الفرض اللي عليك حق الناس هذا واجب عليك. والدين أمره عظيم وأمره مهم، ولو كفرت ذنوبك الدين ما يكفر، لأن الدين حق الناس. الله سبحانه وتعالى يتسامح بحقوقه، إذا كان منك مثلا غلطة أو كذا أو معصية الله غفور رحيم يسامحك، لكن حق الناس ما يسامحك، لا بد تعديه بالدنيا أو بالآخرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل أتاني آنفا وأخبرني أن الشهيد يكفر عنه كل شيء، الشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدين. فالدين أمره عظيم، لازم خدم الناس حقوقهم، يجب عليك أن تسددها، ولا يجوز أن تتصدد، ولا يجوز أن تحج وانت عليك الدين، سدد الدين ثم حج. فكونك مثلا جزاك الله خير انفق على أولاد، وأيضا حتى نفقك على أولادك ما تتوسع فيها وانت عليك دين، انفق على أولادك مقدار الكفاية ولا تنقص من كفايتهم، لكن لا تتوسع في الأشياء، سدد دينك أول. فإذا سددت الدين وبريت ذمك هكا الحين سوى اللي تبي، توسع مع عيالك وأنفق على الفقراء والمساكين وجزاك الله خير. وإذا عملت هذا وقدمت حق الناس وقدمت وفاء الدين اللي عليك وأنت من نيك الصدقة، الله يعلم نيك ويثيبك على نيتك، لكن لا ما تروح تصدق وأنت عليك الديون للناس، سدد الديون اللي عليك ثم إذا أردت أن تصدق فلا بأس، فالفرض أهم من النافلة. طيب تجي مثلا تصلي مثلا صلاة، تصلي لك ثلاث أربع ركعات، ركعتين أربع ركعات ست ركعات تطوع وتترك صلاة الفريضة، هذا يقبل؟ ما يقبل، إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة. الدين فريضة عليك، روح تتصدق وتنفق وكذا، أو تتوسع في النفقة لأولادك وتترك حقوق الناس بذمتك، لا، أولا بر ذمتك وأوجب وأعطي الناس حقوقهم، ثم بعد ذلك إذا يسر الله عليك ووسع الله عليك فأنت إن شاء الله على أجرك تتصدق وتنفق وتتوسع على عيالك بالنفقة، فهذا شيء طيب.
هذا سائل يقول: وجدت 50 ريالا في إحدى شوارع مكة متطائرة بين السيارات، وخشيت أن تتمزق من كفرات السيارات، فهل أأخذ وأتصدق به أم أضعها مكانه؟
الأولى أنك ما تعرض له، صدقة مكة ما تنخذ، وإذا أخذته لازمك أنك تعرفه لما تجد صاحبه ولا تملكها أبد، بخلاف اللقطة اللي في غير مكة، لقطة غير مكة تأخذها وتعرفها سنة، فإذا مثلا عرفتها سنة ولو جاء أحد فأنت ملكها تصير حلال لك، لكن مكة ما تصير حلال لك أبد، فالأفضل أنك ما تتعرضه. لكن إذا قدر أنك تعرضته وأخذته وخشيت مثلا، فأنت إذا أخذته تبحث عن صاحبه، وإذا أيست من صاحبه تتصدق بها، ووقت ما تتصدق بها أيضا تنوي بقلبك أنه لو جاء صاحبه أنك تسلمه إياه ويكون الأجر لك، أجر الصدقة اللي تصدقت.
هذا سائل يقول: أنا موظف في شركة تقتطع من راتبي نسبة 10% وتضع عليه منها 10% أيضا في صندوق الادخار، وهذا المبلغ يعمل في قسمين، أولا في البنوك وثانيا في تجارة الأسهم، وفي نهاية العام توزع علينا الشركة أرباحا، ما حكم أخذ هذه الأرباح؟
الأرباح إذا كانت تستعمل في البنوك ربوية، لأن البنوك أعماله مهي كلها ربا، أعمال ربا وأعمال ما فيها ربا. أما إذا كانت البنوك البنك يستعمل مثلا يبيع ويشتري بالأراضي أو يعمل عمائر ويأجرها، هذه ما فيها بأس ولا فيها ربا. فإذا كان هذا الشيء يعملون بهذه الطريقة، يشترون بها مثلا أو يوردون فيها سلع من حديد ومن إسمنت ومن غيرها من أو سيارات أو نحو ذلك، هذا ما فيه شيء. لكن إذا استعملوها في الربا مثل ما يفعلون بعض البنوك، إنك تجيهم مثلا وتقول أنا محتاج 50,000، يقول ما يخالف، هذه 50,000 ونسجل عليك 60,000، يقول هذا ما يجوز، هذا ربا. فإذا كان يستعملونها البنوك بهذه الطريقة فلا يجوز، وإن كان يستعملها البنوك يستعملونها البنوك في أمور مباحة، مثل ما يكون بعض البنوك يستعمل تجارته والأموال التي عنده يستغلها في أمور كثيرة، يستغلها بالبيع والشراء، يستغلها بشراء الأرض، يستغلها بتعمير البيوت، ويستغلها بالتأجير ونحو ذلك، هذا ما في بس. لكن إذا استغلها بمثل هذه الأمور، يأتي الناس مثلا 10,000 بحيث 10,000 إلى سنة، هذا والعياذ بالله ربا. أو يأخذ أموال الناس، يأخذ من إنسان مثلا 50,000 وتمام السنة يدفع له مثلا 55,000، لا هذا هو الربا. أما إذا سلم من هذه الأمور فلا بأس بذلك.
هذا سائل يقول: إمام مسجد في بلادنا بلغ من السن مبلغا لم يعد معه يجيد القراءة، فأصبح يخل بقواعد القراءة، ولما طلبت منه الجماعة التخلي عن الإمامة لصالح رجل آخر رفض وقال بأنه عاهد نفسه ألا يغادر المنبر حتى يموت، فماذا تقولون لهذا الرجل؟
إذا كان أنه يخل بالقراءة خصوصا قراءة الفاتحة فلا يصح يكون إمام. أما إن كان لا يخل بالقراءة وإنما ذكرت أنه بعض القواعد يعني قواعد التجويد، فالتجويد على قسمين: تجويد الواجب وتجويد المستحب. إن كان من الشيء الواجب لا ينبغي أن يؤخر ويجعل إمام قادر على ذلك. والتجويد على قسمين: قواعد التجويد قسم مستحب وقسم واجب. أما القسم الواجب هو إذا كان يغير بعض الحروف، مثل ما ينطق مثلا القاف غين، أو مثلا ينطق مثلا الباء راء أو نحو ذلك، يعني يغير حرف بدال حرف، هذا ما يجوز ولا تصح الصلاة بهذا. وأما التجويد المستحب فهو استعمال المدود، معرفة الإخفاء ومعرفة الإظهار ومعرفة الإقلاب ونحو ذلك، فهذه الأمور مستحبة وليست بواجبة. إن أتى بها فهو أكمل، وإذا أتى ما أتى بها فهي لا تضر الصلاة ولا تضر القراءة، والقراءة كاملة ولا فيها أي شيء. لكن إن كان أنه يغير بعض الحروف أو يغير بعض الكلمات هذا ما تصح القراءة خلفه. أما التجويد اللي الآن معتمد الناس كونه مثلا يعرف المد المتصل والمد المنفصل، ويعرف حروف الإظهار وحروف الإدغام وحروف مثلا الإقلاب، ويعرف مثلا مقدار المد مثلا الكلمي المثقل والحرفي المثقل والمد المنفصل والمد المتصل والمد الطبيعي والمد العارض للسكون وغير ذلك، هذه من المستحبات وليست من الواجبة. لو قرأ الإنسان وما يعرف هذه الأمور ولا يأتي بها فقراءته صحيحة، لكن إن غير بشيء من هذا هو الذي ما يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا رسول الله. استغفر الله العظيم.